يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن لفظ التأويل له لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان. ثلاثة ولا ثلاثة يا شباب؟ لماذا المفرد ما هو؟ معنى مذكر ولا مؤنث؟ إذن العدد يؤنث أو يذكر؟ يؤنث. بين لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان: التفريق بين هذه المعاني الثلاث أمر مهم جدا. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين من علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة المعاصرة الكلابية هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، سواء كان الدليل صحيحا أو مدعى. وفي الغالب الكثير الدليل يكون غير صحيح بالنسبة لنصوص الصفات المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم عندما يؤولوا نصوص الصفات. ما هو الدليل المانع من بقاء اللفظ على المعنى الراجح حتى يتعين المعنى المرجوح؟ ما هو الدليل؟ شيء واحد عند الجميع، وهو الاستحالة العقلية. جميع الصفات التي أولت لدى الأشاعرة والماتريدية ليس لهم دليل يمنع بقاء اللفظ على المعنى الراجح ويوجب التأويل إلى المعنى المرجوح إلا الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية تختلف بين قوم وآخرين، وقد اختلفت الاستحالة العقلية بين الجهمية والمعتزلة ثم بين الجهمية والأشاعرة. إذن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه؟ لا يوجد إلا الاستحالة العقلية، وهي غير مقبولة، لأن جميع الطوائف من غيرهم يردون، وهم يردون عليه. لذلك يقال في حججهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هكذا أدلتهم. فقال: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. إذا فسر اللفظ بالمعنى الذي يظهر من وضع الكلمة لا يسمى هذا عندهم تأويلا. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل هو ذلك الذي يريدونه، أي الخروج باللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يدعى. وإن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها ما يدل عليه اللفظ بالوضع لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه المتأولون، لا يعلمه لا الملائكة ولا الأنبياء. هكذا لما أساءوا الفهم في معنى التأويل وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التأويل عند علماء الكلام، ضلوا في ذلك ووصفوا الأنبياء والملائكة بالجهل. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجري هذه النصوص على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى بالمعنى المرجوح لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. الذي اطلعنا عليه نحن إنهم يقولون الظاهر غير مراد، ولكن الشيخ له اطلاع غير اطلاعنا، وله دراسة خاصة في كتبهم وفي اصطلاحاتهم يثبت أن فيهم طائفة تتناقض هذا التناقض، فتقول الظاهر مراد مع ذلك التأويل. هذا تناقض لا يتحمل. ولكن المعروف عند الأشاعرة إن ظاهر هذه النصوص غير مراد لله تعالى وغير لائق بالله تعالى. هكذا يقولون. والتناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة واعتمد على عدله، لا بد أن يتناقض. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري، عفوا، والمعنى الثاني، اقرأ.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام.
عرفنا المعنى الأول للتأويل وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، هذا عند المتأخرين. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير والبيان والإيضاح، وهو الذي يعنيه ابن جرير رحمه الله عندما يقول تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله تعالى، ولا يعني ولا يريد التحريف. التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. فمثلا لفظة السماء تأتي بمعنى العلو، وتأتي بمعنى السحاب، وتأتي بمعنى المطر. من السماء ماء أي من السحاب، وتفسير السماء أحيانا بالمطر وأحيانا بالسحاب وأحيانا بهذه المباني القوية، والسماء بنيناها بأيد. هذا التفسير كله صحيح سواء كان خالف ما يظهر لك، لأن الظهور وعدم الظهور أمر نسبي، ربما يكون الظاهر عندك بنفس السماء السماء ذات الأجرام، السماوات ذات الأجرام، هذا الذي يتبادر. لكن إذا فسر بالمقابل بالقرينة والسياق بشيء آخر بالسحاب أو بالمطر لا يسمى ذلك تأويلا، بل كل ذلك تفسير وإيضاح. ونفس الأيدي والسماء بنيناها بأيدي، ربما يظن بعضهم أن أيدي هنا جمع يد، مع العلم الذي اتفق عليه المفسرون أن أيدي هنا مصدر، مصدر آد الرجل يهيد أيدا أي قويا، والسماء بنيناها بأيدي أي بقوة، وأيدي ليست جمع يد. وتفسير أيدي هنا بالقوة ليس بتأويل، وإن كان فيما يبدو لأول وهلة لبعض الناس أن ذلك جمع يد، وليس الأمر كذلك. إذن التفسير والبيان والإيضاح سواء كان موافقا لظاهر اللفظ فيما يبدو لبعض الناس أو مخالفا فيما يبدو لبعض الناس فهو تفسير وإيضاح وبيان. هذا معنى قولي سواء وافق ظاهره او لم يوافق. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين، وضربنا المثل بابن جرير كما تعلمون. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم المتمكنون في العلم الدارسون للغة العربية والفاهمون للغة السلف، هم الذين يعلمون هذا المعنى. والذين لم يتمكنوا من اللغة ولم يعرفوا لغة الأولين عليهم أن يسألوا أهل العلم ولا يتخبطوا في القرآن. وهذا التأويل أي التفسير موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. علم الله للتأويل وعلم الراسخين للتأويل مختلف. العلم الذي يعلمه الراسخون المعاني والتفسير والبيان كما تقدم. التأويل الذي يعلمه الله ولا يعلمه غيره غير هذه المعاني، وهذه المعاني معلومة لله تعالى، ولكن لله علم آخر لا يعلمه غيره، حقائق صفاته، حقائق أسمائه وحقيقة ذاته، ذلك التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد تلميذه ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار. أولا كلا الوقفين حق، وكلا التفسيرين حق. التأويل بالمعنى الذي لا يعلمه إلا الله حق، وإذا أردت ذلك المعنى وقفت على قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله. وإذا أردت المعنى الثاني الذي يعلمه الراسخون في العلم وقفت على الوقف الثاني والراسخون في العلم، وكلاهما حق. ومن يزعم بأن السلف لم يقفوا إلا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والوقف الثاني لا يعلمون، هو الذي لا يعلم منهج السلف ولكنه قال عليهم بلا علم. وهذا ما قاله الدكتور عوض الحجازي، فليعلم. وإنما ننص أحيانا على بعض المؤلفين لأن كتبهم موجودة وتقع في أيدي الطلاب ليعلموا أخطاءهم، وهم من الذين أخطأوا قطعا فاحشا وأساءوا إلى السلف. صرح بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، كتب رسالة الدكتوراه في ابن القيم فأساء إليه وأساء إلى السلف واتهمهم بالجهل، والكتاب موجود في أيدي طلاب العلم. مثل هذا الكلام كما يعلم طلاب كلية الحديث من باب الجرح والتعديل وليس من باب الغيبة، فلتعلموا بيان هفوات المؤلفين وأهل العلم لئلا ينخدع به صغار الطلبة، ليس غيبة ولا طعنا فيهم بل نصيحة لطلاب العلم، وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا. المعنى الثالث.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول. فالاستواء معلوم
الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم، غير موجود الجملة هذه أثبت، وهذه ضرورية. وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف بين شرطتين كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. جميع النسخ الصفراء ثابتة. فالاستواء معلوم ماشي،
فالاستواء معلوم بعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى
المعنى الثالث للتأويل أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، حقائق موجودة لا المعاني، وإن وافقت الظاهر. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك تلك الحقائق الموجودة أنفسها قيام الساعة ما تأويلها؟ البعث والحوض والميزان والصراط، تلك الحقائق التي تجري هناك هي التأويل. تأويل ما في الجنة، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل. لو فسر لك الإنسان عسل الجنة ما يقع في ذهنك من تصور العسل وما تعبر به لتفسر للناس، ليس هذا هو التأويل. وهل توجد أنهار من عسل، أنهار من لبن في الدنيا؟ أنهار العسل ما هو؟ مادة سكرية تخرج من ذلك الطير المعروف عندنا هنا في الدنيا. يقول عبد الله بن عباس: ليس في الدنيا أما في الجنة إلا الأسماء، اسم عسل واسم ماء واسم لبن واسم خمر. أدل دليل على ذلك الخمر. ما هي الخمر عندنا؟ ذلك الشراب الخبيث، لكن خمر الجنة. ليس في القوارير، أنهار، أنهار من خمر. من أين جاءت؟ من الزبيب والشعير والذرة؟ لا، حقائق أخرى. تلك الحقائق لا تعلم الآن، وتأويلها يعلم تأويلها ما أكرمه الله، ودخل الجنة وشرب من تلك الأنهار كلها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن من التأويل ما يعلم ولو بعد حين. تأويل قيام الساعة وتأويل ما في الجنة وما في النار سيعلم، لكن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله مطلقا. حقيقة ذاته، حقائق أسمائه وصفاته لا أحد يدرك قط، ولا تعلم ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. هذا تأويل لا يمكن أن يعلم بوجه من الوجوه. أما التأويلات الأخرى، تأويل الرؤيا، رأى يوسف رؤيا، تأويل الرؤيا، اجتماع الأسرة هناك عندهم في مصر والسجود له، ذلك تأويل رؤيا. ما كان يعلم، لكن لما وقعت تلك الحقيقة علم. وأهل الجنة سوف يعلمون تأويل حقائق ما في الجنة بعد دخولهم الجنة والتمتع بنعيم الجنة. أما تأويل صفة الرب، هي حقيقة صفة الرب وحقيقة أسماء وأفعاله، هذا شيء لا يعلم. وهذه المعاني وهذا التفصيل هو الذي خفي على النفاة حتى تخبطوا وقالوا معنى قوله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله، معنى ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يعلم معناه، أي معاني نصوص الصفات. ويقول الحديث الذي يوحى إليه إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ولكن لا يعلم المعنى. انظروا إلى هذا التناقض، لما كيف وقعوا في هذا لما أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقطعوا صلتهم بالسلف الصالح. لا يمكن أن يفهم الخلف مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالتأثي بالسلف. ومن أساء الظن بالصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وزعم أنهم لم يفهموا وأنه سوف يفهم أحسن من فهمهم ضل وضاع ما لم يتب إلى الله، فيقع دائما في تناقض مستمر واضطراب، وهذا هو واقعهم. والله المستعان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن لفظ التأويل له لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان. ثلاثة ولا ثلاثة يا شباب؟ لماذا المفرد ما هو؟ معنى معنى مذكر ولا مؤنث؟ إذا العدد يؤنث أو يذكر؟ يؤنث. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان: التفريق بين هذه المعاني الثلاث أمر مهم جدا. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين من علماء الكلام بما فيهم الأشاعر المعاصر الكلابية هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، سواء كان الدليل صحيحا أو مدعى. وفي الغالب الكثير الدليل يكون غير صحيح بالنسبة لنصوص الصفات المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم عندما يؤولوا نصوص الصفات. ما هو الدليل المانع من بقاء اللفظ على المعنى الراجح حتى يتعين المعنى المرجوح؟ ما هو الدليل؟ شيء واحد عند الجميع، وهو الاستحالة العقلية. جميع الصفات التي أولت لدى الأشاعرة والماتريدية ليس لهم دليل يمنع بقاء اللفظ على المعنى الراجح ويوجب التأويل إلى المعنى المرجوح إلا الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية تختلف بين قوم وآخرين، وقد اختلفت الاستحالة العقلية بين الجهمية والمعتزلة ثم بين الجهمية والأشاعرة. إذن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه؟ لا يوجد إلا الاستحالة العقلية، وهي غير مقبولة، لأن جميع الطوائف من غيرهم يردون، وهم يردون عليه. لذلك يقال في حججهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مكسور. هكذا أدلتهم. فقال: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. إذا فسر اللفظ بالمعنى الذي يظهر من وضع الكلمة لا يسمى هذا عندهم تأويلا. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل هو ذلك الذي يريدونه، أي الخروج باللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يدعى. وإن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها ما يدل عليه اللفظ بالوضع، لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه المتأولون، لا يعلمه لا الملائكة ولا الأنبياء. هكذا لما أساءوا الفهم في معنى التأويل وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التعليم هو التأويل عند علماء الكلام، ضلوا في ذلك ووصفوا الأنبياء والملائكة بالجهل. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجري هذه النصوص على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى بالمعنى المرجوح لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. الذي اطلعنا عليه نحن إنهم يقولون الظاهر غير مراد، ولكن الشيخ له اطلاع غير اطلاعنا، وله دراسة خاصة في كتبهم وفي اصطلاحاتهم يثبت أن فيهم طائفة تتناقض هذا التناقض، فتقول الظاهر مراد مع ذلك التأويل هذا تناقض لا يتحمل. ولكن المعروف عند الأشاعرة إن ظاهر هذه النصوص غير مراد لله تعالى وغير لائق بالله تعالى، هكذا يقولون. والتناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة واعتمد على عدله، لا بد أن يتناقض. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري والمعنى الثاني
أن التأويل هو تفسير الكلام.
عرفنا المعنى الأول للتأويل وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى. هذا عند المتأخرين. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير والبيان والإيضاح، وهو الذي يعنيه ابن جرير رحمه الله عندما يقول تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله تعالى، ولا يعني ولا يريد التحريف. التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. فمثلا لفظة السماء تأتي بمعنى العلو، وتأتي بمعنى السحاب، وتأتي بمعنى المطر. من السماء ماء أي من السحاب. وتفسير السماء أحيانا بالمطر، وأحيانا بالسحاب، وأحيانا بهذه المباني القوية، والسماء بنيناها بأيد. هذا التفسير كله صحيح سواء كان خالف ما يظهر لك، لأن الظهور وعدم الظهور أمر نسبي، ربما يكون الظاهر عندك بنفس السماء السماء ذات الأجرام، السماوات ذات الأجرام، هذا الذي يتبادر. لكن إذا فسر بالمقابل بالقرينة والسياق بشيء آخر بالسحاب أو بالمطر لا يسمى ذلك تأويلا، بل كل ذلك تفسير وإيضاح. ونفس الأيدي والسماء بنيناها بأيدي، ربما يظن بعضهم أن أيدي هنا جمع يد، مع العلم الذي اتفق عليه المفسرون أن أيدي هنا مصدر، مصدر آد الرجل يعيد أيدا أي قويا، والسماء بنيناها بأيدي أي بقوة، وأيدي ليست جمع يد. وتفسير أيدي هنا بالقوة ليس بتأويل، وإن كان فيما يبدو لأول وهلة لبعض الناس أن ذلك جمع يد، وليس الأمر كذلك. إذن التفسير والبيان والإيضاح سواء كان موافقا لظاهر اللفظ فيما يبدو لبعض الناس أو مخالفا فيما يبدو لبعض الناس فهو تفسير وإيضاح وبيان. هذا معنى قولي سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين، وضربنا المثل بابن جرير كما تعلمون. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم المتمكنون في العلم الدارسون للغة العربية والفاهمون للغة السلف، هم الذين يعلمون هذا المعنى. والذين لم يتمكنوا من اللغة ولم يعرفوا لغة الأولين عليهم أن يسألوا أهل العلم ولا يتخبطوا في القرآن. وهذا التأويل أي التفسير موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. علم الله للتأويل وعلم الراسخين للتأويل مختلف. العلم الذي يعلمه الراسخون المعاني والتفسير والبيان كما تقدم. التأويل الذي يعلمه الله ولا يعلمه غيره غير هذه المعاني، وهذه المعاني معلومة لله تعالى، ولكن لله علم آخر لا يعلمه غيره، حقائق صفاته، حقائق أسمائه، وحقيقة ذاته. ذلك التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد تلميذه، ومحمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن إسحاق، وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار، أولا كلا الوقفين حق، وكلا التفسيرين حق. التأويل بالمعنى الذي لا يعلمه إلا الله حق، وإذا أردت ذلك المعنى وقفت على قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله. وإذا أردت المعنى الثاني الذي يعلمه الراسخون في العلم وقفت على الوقف الثاني والراسخون في العلم، وكلاهما حق. ومن يزعم بأن السلف لم يقفوا إلا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والوقف الثاني لا يعلمون، هو الذي لا يعلم منهج السلف ولكنه قال عليهم بلا علم. وهذا ما قاله الدكتور عوض الحجازي، فليعلم. وإنما ننص أحيانا على بعض المؤلفين لأن كتبهم موجودة وتقع في أيدي الطلاب ليعلموا أخطاءهم، ومن الذين أخطأوا قطعا فاحشا وأساءوا إلى السلف، صرح بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات. كتب رسالة الدكتوراه في ابن القيم فأساء إليه وأساء إلى السلف واتهمهم بالجهل، والكتاب موجود في أيدي طلاب العلم. مثل هذا الكلام كما يعلم طلاب كلية الحديث من باب الجرح والتعديل وليس من باب الغيبة، فلتعلموا بيان هفوات المؤلفين وأهل العلم لئلا ينخدع به صغار الطلبة، ليس غيبة ولا طعنا فيهم بل نصيحة لطلاب العلم، وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا. المعنى الثالث،
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت الظاهرة، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول، فالاستواء معلوم
الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم غير موجود الجملة هذه أثبت وهذه ضرورية، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف بين شرطتين كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. جميع النسخ نسخ صفراء ثابتة.
فالاستواء معلوم بعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
إلا الله تعالى. المعنى الثالث للتأويل أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، حقائق موجودة لا المعاني، وإن وافقت الظاهر. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، تلك الحقائق الموجودة أنفسها. قيام الساعة ما تأويلها؟ البعث والحوض والميزان والصراط، تلك الحقائق التي تجري هناك هي التأويل. تأويل ما في الجنة أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل. لو فسر لك الإنسان عسل الجنة ما يقع في ذهنك من تصور العسل وما تعبر به لتفسر للناس ليس هذا هو التأويل. وهل توجد أنهار من عسل، أنهار من لبن في الدنيا؟ أنهار العسل ما هو؟ مادة سكرية تخرج من ذلك الطير المعروف عندنا هنا في الدنيا. يقول عبد الله بن عباس: ليس في الدنيا أما في الجنة إلا الأسماء، اسم عسل واسم ماء واسم لبن واسم خمر. أدل دليل على ذلك الخمر. ما هي الخمر عندنا؟ ذلك الشراب الخبيث، لكن خمر الجنة. ليس في القوارير، أنهار، أنهار من خمر. من أين جاءت؟ من الزبيب والشعير والذرة؟ لا، حقائق أخرى. تلك الحقائق لا تعلم الآن، وتأويلها يعلم تأويلها من أكرمه الله ودخل الجنة وشرب من تلك الأنهار كلها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن من التأويل ما يعلم ولو بعد حين. تأويل قيام الساعة وتأويل ما في الجنة وما في النار سيعلم، لكن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله مطلقا، حقيقة ذاته، حقائق أسمائه وصفاته لا أحد يدرك قط، ولا تعلم ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. هذا تأويل لا يمكن أن يعلم بوجه من الوجوه. أما التأويلات الأخرى، تأويل الرؤيا، رأى يوسف رؤيا، تأويل الرؤيا، اجتماع الأسرة هناك عندهم في مصر والسجود له، ذلك تأويل رؤيا. ما كان يعلم، لكن لما وقعت تلك الحقيقة علم. وأهل الجنة سوف يعلمون تأويل حقائق ما في الجنة بعد دخولهم الجنة والتمتع بنعيم الجنة. أما تأويل صفة الرب، هي حقيقة صفة الرب وحقيقة أسماء وأفعاله، هذا شيء لا يعلم. وهذه المعاني وهذا التفصيل هو الذي خفي على النفاة حتى تخبطوا وقالوا معنى قوله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله، معنى ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يعلم معناه، أي معاني نصوص الصفات. ويقول الحديث الذي يوحى إليه إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ولكن لا يعلم المعنى. انظروا إلى هذا التناقض، لما كيف وقعوا في هذا لما أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقطعوا صلتهم بالسلف الصالح. لا يمكن أن يفهم الخلف مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالتأثير بالسلف. ومن أساء الظن بالصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وزعم أنهم لم يفهموا وأنه سوف يفهم أحسن من فهمهم ضل وضاع ما لم يتب إلى الله، فيقع دائما في تناقض مستمر واضطراب، وهذا هو واقعهم. والله المستعان.